وقفات مع قصة جريج خطبة للداعية المبارك حسين بن علي الشراعي حفظه الله، كانت بتاريخ 6 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 الهجرة. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معشر المسلمين عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال عز من قائل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. معشر المسلمين، في هذه الآيات دلالة على أن القصص تؤخذ منها العظة والعبرة وتحصل بها الفكرة. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ولا سيما القصص النافعة التي قصها الله جل وعلا علينا في كتابه، أو قصها علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ففيها من المواعظ والعبر ما تتعظ بها القلوب وتنزجر وتعتبر. ألا وإن من القصص العظيمة البليغة التي قصها علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أولئك الثلاثة الذين تكلموا في المهد ولا زالوا حديثي الولادة صغارا لا يعهد الكلام من مثلهم ولا يستطيعون النطق، تلك القصة المليئة بالمواعظ والعبر لمن تأملها وتدبرها. فنقف بعض الوقفات مع تلك القصة التي قصها علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من أجل أخذ الفكاهة منها، لم يقصها علينا من باب الفكاهة ولا من باب قطع المجالس بمثل هذه القصص، لكنه قصها علينا لنتعظ ونعتبر بما فيها من المواعظ والعبر. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا 3: عيسى بن مريم وصاحب جريج ثم اقتص قصته قال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فجاءت أمه فنادته: يا جريج. فجاءت وهو يصلي ونادته: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت أمه. فجاءت في اليوم الثاني وهو يصلي فنادته: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته وانصرفت أمه. فجاءت في اليوم الثالث وهو يصلي فنادته: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. ثم أقبل على صلاته فغضبت أمه إذ لم يجبها، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. قال: فتذاكر بنو إسرائيل يوما جريجا وعبادته، فقالت امرأة منهم: كان يتمثل بحسنها، إن شئتم لأفتننه لكم. فذهبت فتعرضت له في صومعته فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعة جريج فما زالت به حتى وقع عليها، فحملت منه. فلما وضعت قالوا: من أين؟ قالت: من جريج. فأتوا صومعته فهدموها واستنزلوه منها وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه المرأة ولك منها ولد. قال: أين هو؟ فأتوا بذلك الطفل، فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين. فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم قال: أين الغلام؟ فجيء به، فوضع إصبعه في خاصرته، فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. فاعتذروا منه وأقبلوا على جريج يقبلونه ويعتذرون، وقالوا: نبني لك صومعة من ذهب؟ قال: لا. قالوا: نبني صومعتك من فضة؟ قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. فأعادوها. ثم ذكر الثالث ممن تكلم في المهد، قال: وبين امرأة ترضع صبيا لها إذ مر رجل ذو شارة، أي هيئة حسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثدي أمه والتفت إليه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يرتضع. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يرتضع إصبعه يحكي ارتضاع الطفل. قال: ثم مرت امرأة مر بامرأة وهم يجرونها ويسحبونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت تلك المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وأقبل على المرأة فنظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. وهنا تراجع الحديث، فقالت تلك المرأة التي ترضع طفلها حلقا، يعني تدعو على نفسها: ما شأنك؟ قلت: اللهم اجعل ابني مثل هذا الرجل. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ورأيت هذه المرأة وهم يضربونها ويسحبونها، وقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال ذلك الطفل: إن ذلك الرجل كان جبارا، وإن هذه الجارية يقولون زنيت سرقت ولم تزني ولم تسرق، أي كانت بريئة من ذلك. هذه القصة العظيمة قصها نبينا عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وقصها أصحابه على من بعدهم حتى وصلت إلينا، وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير. نذكر شيئا يسيرا مما يتعلق بهذه القصة من العبر، فمن ذلك عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته، حيث جل وعلا أنطق هؤلاء الغلمان الصغار الذين لا يزالون حديثي الولادة ولا يقدرون على النطق، لكن أنطقهم الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، وهو القادر على إنطاق كل جامد لا ينطق، فهو الذي ينطق جلود العباد يوم القيامة، فتشهد على أهلها بما عملوا، تنطق الأيدي وتنطق الأرجل وتنطق الأفواه وتنطق الأعين وتنطق الآذان وتنطق جميع الجوارح يوم القيامة بما عمل العبد من خير أو شر، كما قال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فسبحان القادر على كل شيء الذي ينطق ما شاء من مخلوقاته، ولو كانت لا تنطق فقد نطقت الحصى ونطق الحجر ونطق الشجر معجزة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام أخذ حصى فسبحن في كفه فتعجب الناس، ثم وضعها في كف أبي بكر فسبحت في كفه، ثم وضعها في كف عمر فسبحت في كفه، آية من آيات الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء، لا يعجز الله عز وجل شيء. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو الذي أنطق هؤلاء الأطفال في مهودهم، أنطقهم وتكلموا بكلام فصيح بليغ مليح. فعيسى بن مريم تكلم في المهد لما اتهمت أمه وقال لها قومها عندما ولدت به: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، أشارت إلى طفلها، فازداد عجبهم واستغرابهم وقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لكن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. أنطق الله عيسى ابن مريم عليه السلام وهو لا يزال مولودا، له أيام يسيرة من ولادته، أنطقه بذلك الكلام الفصيح البليغ. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلا إله إلا الله، كيف أنطق الله عز وجل هذا الطفل بهذه الكلمات العظيمة وهذه الموعظة البليغة وهذا البيان البديع؟ أنطقه الله وهو القادر على كل شيء. وأما صاحب جريج فشأنه عجب وقصته عجيبة. قال عليه الصلاة والسلام: وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، رجل عابد، فاتخذ صومعه أي مكانا للعبادة، فكان فيها جاءت أمه إليه فنادته وهو في عبادته وهو في صلاته، رجل عابد حبب الله عز وجل إليه الصلاة، حبب إليه هذه العبادة التي هي أحب الأعمال إلى الله كما جاء في الحديث، فكان يكثر منها حتى إن أمه في اليوم الأول والثاني والثالث تأتي إليه وهو في صلاة. هكذا شأن المتصلين بالله، هكذا شأن من يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، يكثر من العبادة، يتلذذ بالصلاة، يتلذذ بهذه العبادة العظيمة. فأين قطاع الصلاة؟ أين المفرطون فيها؟ أين المضيعون لها؟ أين الذي لا يعرف ربه إلا في يوم الجمعة؟ صار يوم الجمعة عنده كالعادة فقط، يأتي يوم الجمعة عادة مع الناس ويرجع ولا يدري، لا يعرف من مسمى العبادة إلا أنها عادة اعتادها، يجتمع مع الناس كما يجتمعون في بيوت الله عز وجل يوما في الأسبوع وفي بقية أسبوعه، وهو مضيع، مفرط، مقصر، مهمل لهذه العبادة العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين أولئك من هذا العابد رحمة الله عليه الذي كان يشغل أكثر أوقاته بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة، لأنها تقرب العبد من مولاه وتدنيه من خالقه ومن رضاه. جاءته أمه في اليوم الأول فنادته وهو يصلي، وكان بارا بأمه، لكنه تحير، هو في عبادة ربه وأمه تناديه، فقال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، أي هل أجيب أمي أم أمضي في صلاتي؟ فترجح عنده أن يمضي في صلاته، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. فغضبت أمه كونها تأتي ثلاثة أيام تناديه ولا يجيب، فدعت عليه بذلك: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فاستجاب الله عز وجل دعاء أمه، استجاب دعاء الأم. وفي هذا ما يبين خطر العقوق، عقوق الوالدين، فإن هذا العابد كان بارا بأمه ولكنه أخطأ في أمر أنه ما أجاب أمه وهو في صلاة نافلة. وقد قال العلماء إن الرجل إذا كان يصلي نافلة فدعاه أحد أبويه فإنه يخفف في الصلاة إذا كانت نافلة ثم يجيب أباه أو أمه، وإذا كان الأمر أعجل من ذلك فإنه يقطع الصلاة ويجيب والديه، وإذا كان في فريضة فلا يقطعها ولكن يخففها ثم يجيب والديه. فهذا العابد كان في نافلة وكانت إجابة أمه مقدمة على صلاة النافلة، فلم يجبها فوقع في مخالفة، كانت عقوبتها أن استجاب الله عز وجل دعاء أمه فيه. فأين العاقون لآبائهم وأمهاتهم؟ أين المقصرون في حقوق الوالدين؟ من هذا جريج لم يكن في لهو ولم يكن في لعب ولم يتجاهل نداء أمه عمدا، وإنما كان في عبادة لخالقه ومولاه، فذاك هو الذي منعه أن يجيب أمه. فكيف حال من يجاهر والديه بالعقوق أو أحدهما أو يسيء إليهما أو يفرط في شأنهما أو يسيء إليهما بقول أو فعل؟ والله جل وعلا نهى عن الإساءة إليهما بأدنى الأقوال، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. معنى كلمة أف أتضجر، وهي من أدنى الكلمات، فكيف بمن يسب ومن يشتم ومن يلعن ومن يضرب ومن ومن؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل، أي تواضع لهما، تواضع، لا ترفع صوتك على صوتهما، لا تعصيهما في قول ولا فعل إلا إذا كان فيه معصية لله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما أحسن إليك وأنت صغير أحسن إليهما في كبرك، لأمك حق، لو علمت كبيرك يا هذا لديك يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. معشر المسلمين، إذا كان جريج عوقب بهذه العقوبة العاجلة، كونه لم يجب نداء أمه لأنه كان في عبادة، أما يخشى على نفسه العاق لوالديه والمسيء إليهما أن يعاقبه الله عز وجل بعقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة؟ فإن عقوبة العقوق عقوبة معجلة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي أي الظلم والاعتداء على الناس، والعقوق عقوق الآباء والأمهات، هذا عقوبته معجلة في الدنيا، وعقوبة أشد وأنكى وأعظم وأقسى في الدار الآخرة. فالله في الإحسان إلى الوالدين والبر بهما وملاطفتهما والإحسان إليهما بكل ما يقدر عليه الولد من قول أو فعل أو معروف أو إحسان، بكل ما تستطيع، لا تقصر ولا تهمل ولا تفرط في الإحسان إلى والديك. واحذر، ثم احذر أن تصيبك دعوة أب أو دعوة أم، فجريج أصابته دعوة أمه عندما قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، فاستجاب الله دعاءها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعاء الوالد على ولده، والوالد هنا كما يقول أهل العلم شامل للأب والأم، أي من ولده، وهذا داخل فيه الأب والأم، فدعوتهما مستجابة، فاحرص أن تنال منهما دعوة صالحة طيبة نافعة لك في دينك ودنياك، واحذر أن يصيبك سهم من سهام دعواتهم دعوة بشر، دعوة بسوء، دعوة عليك في نفسك أو في أهلك أو في مالك أو في ولدك أو في دينك أو في دنياك، فربما تصيبك بمقتل فلا تفلح بعدها أبدا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، ومن المواعظ والعبر في هذه القصة العظيمة، من تلك المواعظ والعبر التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة، أن جريجا رحمه الله لما حصل له ما حصل واستجاب الله عز وجل دعوة أمه فيه، حصلت له تلك العقوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تذاكر بنو إسرائيل يوما جريجا وعبادته، فقالت امرأة منهم بغي من بغاياهم: إن شئتم لأفتننه لكم. وفي هذا بيان ما عليه أهل الشر من الحرص على إفساد أهل الخير وإلصاق التهم الباطلة بهم ومحاولة تشويههم وتشويه سمعتهم والنيل منهم والطعن فيهم بحق أو بباطل. فهؤلاء خلوا بين تلك المرأة وبين نفسها أن تفتن جريجا وتتعرض له، ولكن الله جل وعلا حفظ جريج مما أراده أولئك الأعداء، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ حدود الله وحفظ ما أمره الله به فإن الله عز وجل يحفظه ويوفقه ويسدده ويعينه في أوقات الأزمات والبلايا والشدائد. فتلك المرأة ذهبت بنفسها، وكان يتمثل بحسنها، يعني كانت امرأة جميلة، عرضت نفسها على جريج فلم يلتفت إليها، أقبل على صلاته ولم يلتفت إليها. ويا لها ويا له من موقف ما أعظمه، وجريج يتذوق حلاوة الطاعة والعبادة التي هو فيها، فهو في صلاة يجد لها طعما ألذ من جميع ملذات الحياة الدنيا. إن عبادة الله عز وجل والذل بين يديه والخضوع والانكسار له من الملاذ ما لا يعلمه إلا من ذاقه وذاق حلاوته. فجريج مع أن تلك المرأة هي التي عرضت نفسها عليه ودعته إلى نفسها، ومع ذلك لم تكن امرأة قبيحة، بل كانت امرأة يضرب بها المثل في الحسن والجمال، لكن جريج كان يتلذذ بلذة هي أعظم من ذلك، يتلذذ بلذة المناجاة وحلاوة العبادة والصلاة. فلم يلتفت إلى تلك المرأة ولا رفع نظره إليها، مع أنها قالت له: إن لي إليك حاجة. فلم يلتفت، كان في حلاوة الصلاة التي فقدها الكثير منا. إن للصلاة حلاوة وإن لها طعما ولذة، قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، أي راحته وانشراح صدره وطمأنينة قلبه ونفسه، كان يجدها في الصلاة. فما حالنا نحن مع الصلاة عندما ندخل فيها؟ كثير منا يدخل في الصلاة وكأنه دخل في سجن، يضيق، يريد أن يقضي الإمام الصلاة في أسرع وقت، يريد أن يتخلص مما هو فيه، كأنه في سجن والعياذ بالله. لكن جريجا بخلاف ذلك، كما سمعنا في أول القصة، أمه تأتيه في اليوم الأول والثاني والثالث وهو في صلاة، دليل على انشغاله بكثرة في هذه العبادة. وعلى أنه تلذذ بحلاوتها وطعمها، فما التفت إلى تلك المرأة ولا رفع طرفه إليها ولا عبئ بها، لأنه كان يجد لذة الصلاة، الصلاة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة. يجد راحته في صلاته، وحال كثير منا أرحنا من الصلاة. فالله الله، في تعظيم قدر الصلاة وفي استحضار ما يقوله المصلي في صلاته وفي تأمل ما يناجي به ربه، فإن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يخاطب العبد فيها سيده ومولاه قائلا: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، فيقول الله: مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن منا يستشعر هذه المناجاة وهذه المخاطبة لخالقه ومولاه؟ فجريج كان يجد حلاوة هذه العبادة، فما التفت إلى تلك المرأة لما يئست تلك الشريرة الخبيثة، يئست أن يجيبها جريج إلى طلبها، تريد أن يبقى الشر ملتصقا بجريج. ذهبت إلى راعي كان يأوي إلى صومعتها، فمكنته من نفسها وحملت وادعت أنه من جريج. وهكذا أهل الشر يقعون في الشر ثم يرمون به على كاهل أهل الصلاح، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإياك ورمي التهم للبراء لمن هو بعيد عنها، فإن هذا من أعظم المنكر وأعظم الذنوب، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم معشر المسلمين، فهذه المرأة الشريرة قالت إن هذا من جريج، ثم إن أولئك قوم تلك المرأة لم يتثبتوا في الأمر ولم يسألوا، جاءوا مباشرة إلى جريج وهو في عبادته وصومعته، هدموا الصومعة وأنزلوه منها وضربوه. وفي هذا دليل على أن الزلة والشر إذا صدر ممن يعرف بالخير والصلاح كان له وقع عظيم في نفوس الناس، بخلاف ما لو صدر من غيرهم. فليحذر، ليحذر صاحب الخير والصلاح أن يكون ممن يقع في مثل هذه المنكرات وفي البلايا والعظائم، فإن صدور البلاء منه أعظم من غيره. فلذلك استعظموا هذا من جريج وجاءوا إليه مباشرة بهذه العقوبة الشديدة. لماذا فعل وهو بريء؟ دون أن يتثبتوا ودون أن يتأملوا. لكن جريجا ثبت في هذا الموقف، وهكذا أهل الخير والصلاح وأولياء الله عز وجل يثبتهم الله سبحانه في أوقات الشدائد والفتن وحصول الأزمات والمحن، يثبتهم الله عز وجل. فثبت الله جريجا مع ما قد حصل له، وما قال ما فعلت، بل قال: أنظروني حتى أصلي ركعتين، وتوضأ وصلى ركعتين ولجأ إلى الله. وهكذا ينبغي للمسلم عند حصول الشدائد والأزمات والفتن والبلايا والمحن أن يفوض أمره إلى مولاه وأن يتوكل عليه فهو حسبه، وأن يرجع إليه ويلجأ إليه بصدق. فجريج لجأ إلى الله وعلم أنه في موقف لا ينجيه منه إلا صدق اللجوء والاعتصام بالله. جل وعلا فلجأ إلى الله وناداه ودعاه وتضرع بين يديه، ثم جاء وهو على ثقة بالله أن الله عز وجل سيبرئه وأن الله عز وجل سيكشف كذب الكاذبين ودعوى المدعين. قال: أين الغلام؟ فجئ به إليه فوضع إصبعه في خاصرته وقال: يا غلام، من أبوك؟ وهنا تعجب أولئك القوم، يتعجبون كيف يخاطب طفلا حديث الولادة لا يمكن أن ينطق، لكن جريجا يعلم أن الله سينطقه ثقة بالله وتوكلا عليه، فأنطق الله ذلك الغلام وقال: أبي فلان الراعي. كشف ونطق بالحقيقة وبرأ الله عز وجل ساحة جريج مما رمي به. وعند ذلك رجع قومه إليه يعتذرون منه ويقبلون رأسه ويقولون: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قالوا: نبني صومعتك من فضة؟ قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. وفي هذا أيضا أن أعداء الإسلام من قديم الزمان يستعملون المرأة آلة لفتنة أهل الإسلام ولزرع الفتنة والشهوة في والشهوات فيما بينهم. فلهذا المرأة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فأعداء الإسلام يأتون من قبل المرأة لفتنة أهل الإسلام، ولذلك ينادون بحرية المرأة وبخروجها سافرة متبرجة وغير ذلك من الشر الذي ينادون به. فإياكم وتلك الدعوات الفاجرة التي لأعداء الإسلام من ورائها ما لهم من الشر والفساد العظيم الذي يريدون أن يلحقون بالمسلمين وأهل الإسلام. هذا وفي هذه القصة عبر ومواعظ أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها واستيفائها في هذا المقام، ولعلنا نكمل ما بقي من عظات وعبر في مقام آخر بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا طريق الردى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، واقمع على الشر والفساد والعناد. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.